الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. فما زال درس مستمرا في شرح كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، أي في ركوعه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. أي يقول المصلي حال ركوعه في فرض أو نفل سبحان ربي العظيم، لحديث عقبة لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: والاقتصار عليها أفضل. يقول الاقتصار عليها أفضل، أي من غير زيادة وبحمده، بغير زيادة وبحمده. وعن الإمام أحمد أن الأفضل وبحمده، واختاره المجد وغيره، وهذا هو الصحيح، أن المشروع أحيانا أن يقول وبحمده، لأن ذلك جاءت به السنة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يقول هذا وهذا لورود السنة به، فيقتصر أحيانا على سبحان ربي العظيم، وأحيانا يزيد وبحمده، أحيانا يزيد وبحمده، لأن السنة صحت بذلك. وأيضا لو قال أحيانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله كما في حديث عائشة رضي الله عنها. يقول المصنف: والواجب مرة، الواجب مرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر عددا، وأدنى الكمال ثلاث. يقول المصنف أدنى الكمال يعني ثلاث فأكثر، جاء في الإنصاف بلا نزاع، يقول بلا نزاع أعلمه في تسبيحي الركوع والسجود، لقوله إذا ركع أحدكم فليقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال المصنف: وأعلاه للإمام عشر، أعلاه للإمام عشر، لما روي عن أنس أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذروا ذلك بعشر. قال المصنف: قال أحمد: جاء عن الحسن التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث، وأدناه ثلاث. ولذلك قال بعض الأصحاب وغيرهم شيخ الإسلام ابن تيمية: لا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة، لحديث البراء وغيره من غير تقييد بعدد، والمنفرد يزيد في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى. والحديث الصحيح في تطويله عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك. وكذا الإمام ينبغي له الاستكثار إذا كان المأمومون يؤثرون ذلك. يقول: قال أحمد: جاء عن الحسن التسبيح التام 7 والوسط 5 وأدناه 3، ثم يرفع رأسه ويديه، أي ويرفع يديه، والمراد إلى حذو منكبيه كما سبق رفعهما عند تكبيرة الإحرام. ورفعهما هنا سنة ثبتت في حديث ابن عمر الذي ذكرناه فيما سبق. قال المصنف: لحديث ابن عمر السابق ثم يرفع رأسه، مراده يرفع رأسه وظهره، لأن المؤلف قال ثم يركع، والركوع انحناء الظهر، والركوع انحناء الظهر. قال المصنف: قائلا إمام ومنفرد، فخرج المأموم. قال: إمام ومنفرد، فيخرج المأموم من ذلك. سمع الله لمن حمده، فلا يقال قبل الرفع ولا يؤخر لما بعده. ويقال في هذا ما قيل في التكبير للركوع كما تقدم معنا، فمن العلماء من قال يجب أن يكون قوله سمع الله لمن حمده ما بين النهوض إلى الاعتدال، فإن قاله قبل أن ينهض أو أخر بعضه أو كله حتى اعتدل فلا عبرة به. لكن سبق أن الراجح أن الأمر هذا فيه سعة، وأن القول ببطلان الصلاة أو عدم الاعتداد بهذا فيه حرج على الناس. قال المصنف: سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا، أي يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع مرتبا ذلك، مرتبا، فلا يقدم، لا يقدم لمن حمده على سمع الله. قال الموفق: وغير لا أنا أعلم خلافه في المذهب في مشروعية التسبيح للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد. قال المصنف: لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. قاله في المبدع، أي يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، متفق عليه. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال لبريدة: إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يقول المصنف: ومعنى سمع استجاب، أي أجاب، فسمع سماع قبول وإجابة. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، لما في الصحيحين. ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ولغير من الأدلة، والاعتدال ركن في كل ركعة، لقوله: حتى تعتدل قائما، واعتدل استقام، وفي لفظ: حتى تطمئن قائما، متفق عليه. وفيهما في الصحيحين: وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. وفي السنن وصحاح الترمذي: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في الركوع والسجود، أي عند رفعه منهما. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا. يقول المصنف: لو كان أجساما لملأ ذلك، فيكون ملأهما الحجم، فيكون ملأهما بالحجم. يقول المصنف: ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك، لو كان أجساما لملأ ذلك. هذا من التأويل، قول المصنف لو كان أجساما لملأ ذلك، هذا من التأويل المردود. بل الله عز وجل يمثل أعمال العباد وأقوالهم صورا كما جاءت به الأخبار، وهو قادر أن يملأ ما جعلت فيه، فيجرى الحديث على ظاهره، فيجرى الحديث على ظاهره ولا يؤول. وقول ملء ما شئت من شيء بعد تحتمل معنيين، أحدهما أن يراد بذلك ما سوى السماوات والأرض مما لا نعلمه، والثاني أن يراد بذلك ما يشاءه تعالى بعد فناء السماء والأرض، والأول أشمل. وقد جاء في بعض روايات مسلم وملء ما بينهما، والأكثر على حذفها، وإن أتى بها أحيانا فحسن لثبوتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله قول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، وبلا واو أفضل أكس ربنا لك الحمد. يعني يقول المصنف: وله قول اللهم ربنا ولك الحمد، لوروده في الصحيح عن أنس في باب صلاة القائد بلفظ: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد، وبلا واو أفضل، وهو أفضل من عكسه الآتي لكونها أكثر حروفا، ربنا ولك الحمد. ويقول المصنف: وله قول اللهم ربنا ولك الحمد، وبلا واو أفضل أكس ربنا ولك الحمد. والصيغ التي جاءت في السنة أو جاءت بها السنة أربع، يقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وكل واحد من هذه الصفات مجزية، ولكن الأفضل كما تقدم معنا أن يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا، القاعدة المعروفة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مذهب أحمد وفقهاء أهل الحديث، كما ذكر في القواعد النورانية أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فيها فعلها على هذه الوجوه، يفعل هذه تارة وهذه تارة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ربنا ولك الحمد فقط، فقط بمعنى فحسب، يعني لا يزيد على ذلك، فيقتصر على ذلك ويقف ساكتا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة. فاقتصر صلى الله عليه وسلم على أمرهم بذلك، وهذا هو ظاهر المذهب أنه لا يسل المأموم قول ملء السماوات إلى آخره. وعن أحمد، وهذا هو الراجح وغير ما يدل على أنه مسنون، وهو أنه قال: ليس يسقط عن المأموم عن المأموم غير سمع الله لمن حمده، واختار أن يقول من السماوات إلى آخره، اختار ذلك أبو البركات وأبو الخطاب والأجري والمجد والموفق والشارح وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم واستدلوا به بالأحاديث التي دلت استدلوا بالأحاديث التي دلت على ذلك. وأما ما استدل به من أنه يقول ربنا ولك الحمد فقط فالحديث لا حجة فيه على الاقتصار عليه، لأنه ولا ينافي الاتيان بالدعاء الثابت بعده، وكونه لم يذكره في هذا الخبر فقد ذكره في غيره مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه، ولأنه ذكر مشروع في الصلاة أشبه سائر الأذكار. في الصحيح عن رفاعة كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم؟ فقال رجل أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أول. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يقول ذلك، فثبتت سنيته. يقول المصنف وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما بجانبه، فيخير نص عليه، والأول أولى لثبوت وضعهما حال القيام وعدم المخصص، ولأن الأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يضع فيه يمينه على شماله، وقد ثبت فيه الذكر، ولأن الوضع أبلغ في التعظيم من الإرسال. يقول المصنف ثم عطف يفيد الترتيب والتعظيم، ثم إذا رفع ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال، ويكون هذا في القيام الاعتدال بعد الركوع بمقدار الركوع تقريبا، ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يقول يخر مكبرا أي يهوي ساجدا كسائر الانتقالات من خر يخر بالكسر خرورا سقط وانكب على الأرض. يقول المصنف ولا يرفع يديه، يعني حال انحداره بالسجود، وفاقا لقول ابن عمر رضي الله عنه وكان لا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. وكذلك أيضا لا يرفعهما حين يرفع رأسه من السجود، ولأنهما ينحطان لعبوديتهما كما ينحط الوجه، فأغنى ذلك عن رفعهما، ولذلك لم يشرع رفعهما عند رفع رأسه من السجود، لأنهما يرفعان كما يوضعان معه. قال المصنف رحمه الله تعالى يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء. طبعا السجود ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها في الكتاب والسنة والإجماع، لقول تعالى الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وللأحاديث الواردة في ذلك وإجماع أهل العلم على هذا. قال سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه، هذه ستة، ثم جبهته وما أنفه، هذا السابع. لم يقل جبهته وأنفه أو ثم أنفه، بل قال مع إشارة إلى أن الأنف تابع مصاحب، وهو كذلك ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، وهذا مجمع على مشروعيته، فيسجد على رجليه ثم ركبتيه ضعهما على الأرض قبل يديه، لحديث وائل إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، رواه أهل السنن. قال ابن القيم: والصحيح، وهو الصحيح، ولم يروى من فعله ما يخالف ذلك. ولحديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قابل يديه. ورواه الأثرم وابن أبي شيبة بلفظ: إذا سجد أحدكم فيبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. ورواية يديه، بعض الروايات: وليضع يديه قبل ركبتيه، لعله منقلب على بعض الرواة كما ذكر ابن القيم رحمة الله، يدل عليها أول حديث وآخره من رواية ابن أبي شيبة. وفسر قول صلى الله عليه وسلم: وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير الذي أوطنه أهله، وأن لا يهوي في سجوده فيثني ركبتيه حتى يضعهم في الأرض على سكون ومهل. وروي عن بعض الصحابة ما يوافق ذلك، ولم ينقل عنهم خلافه، وهو قول جمهور السلف. وحكاه أبو الطيب من عامة الفقهاء والخطاب عن أكثرهم، وابن المنذر عن عمر وغيره، وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. ثم يضع الجبهة مع الأنف. قال في المبدع بغير خلاف، لقول أبي حميد: كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، صححه الترمذي. والمراد باليدين هنا الكفان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه باسطا كفيه وأصابعه، لا يفرج بينهما ولا يقبضهما. قال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم، وتكون يداه قريبا من أذنيه. قال الشارح: والجميع حسن. فقول المصنف هنا ثم سجد ساجدا على سبعة أعضاء رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وما أنفه. والواقع أن الجبهة والأنف ليس شيئا واحدا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الأنف بالجبهة إلحاقا. والدليل هو ما ذكره المصنف هنا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. ففي حديث ابن عباس هذا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. وهنا لو كان الأنف من الجبهة حكما وحقيقة ما أشار إليه، ولو كان عضوا مستقلا لنص عليه وجعله مستقلا، فكانت الأعضاء ثمانية. إذن فهو تابع، فهو من الجبهة حكما لا حقيقة، ولهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إليه في الحديث. قال المصنف لقول ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم. العظم جمعه عظام، ويسمى كل واحد عظما، وإن اشتمل على عظام باعتبار الجملة، باعتبار الجملة. ولا يكف شعرا ولا ثوبا، هذه جملة معترضة بين المجمل والمبين، أي لا يجمع ثيابه ولا شعره، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قال قوله في الحديث، قوله لما ذكر المصنف ساجدا سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه، كما تقدم قبل قليل، يعني أن الركبتين مقدمتان على اليدين في السجود كما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي. وهذا مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله والذي ثبت عنه أو كاد يثبت من قوله، وأيضا هو مقتضى النظر كما ذكر الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقال أما أنه مقتضى النص المروي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه، وهذا الحديث عند أبي داود. لكن هذا الحديث قد طعن فيه كثير من أهل العلم وقالوا أنه ضعيف، وأما أنه ثبت عنه من قوله وكاد يثبت فلحديث أبي هريرة وهو قول عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه فيقدم مقدمة على مؤخرة على مؤخره كما هو مشاهد. وقد ظن بعض أهل العلم أن معنى قوله أن معنى قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يعني فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وأنه نهى أن يبرك الإنسان على ركبتيه، وعلى هذا فيقدم يديه، ولكن بين اللفظين فارقا بين اللفظين فرقا واضحا. فإن النهي في قوله كما يبرك نهي عن الكيفية، لأن الكاف للتشبيه، ولو كان اللفظ فلا يبرك على ما يبرك لكان نهيا على ما يسجد عليه، وعلى هذا فلا يسجد على ركبتيه لأن البعير يبرك على ركبتيه، وعلى هذا فيقدم يديه. وما كان مقتضى النظر يقول الشيخ صالح محمد صالح الثيمين فلأن الوضع الطبيعي للبدن أن ينزل شيئا فشيئا كما أنه يقوم من الأرض شيئا فشيئا، فإذا كان ينزل شيئا فشيئا فالأسفل منه ينزل قبل الأعلى، وإذا قام شيئا فشيئا فالأعلى يكون قبل الأسفل، وعلى هذا فيكون هذا القول الذي عليه عامة أهل العلم هو الموافق للمنقول والطبيعة. لكن مع ذلك لو أن إنسان كان ثقيلا أو مريضا أو في ركبتيه ما يشق عليه بالسجود على الركبتين ففي هذه الحالة لا بأس أن يقدم اليدين ويكون النهي ما لم يوجد سبب يقتضيه، فإن وجد سبب يقتضيه فإن هذا لا بأس به لأن مبنى دين الإسلام ولله الحمد على اليسر والسهولة. ففي القرآن الكريم يريد الله بكم اليسر، والإرادة هنا شرعية يعني أن الشرع هو التيسير، وفي السنة بعثت بالحنيفية السمحة ويسروا ولا تعسروا، فالمقصود الوصول إلى السجود، فإن تمكن الإنسان يأتي بها الوجه الأكمل فهو أكمل، وإن شق عليه فإنه يفعل ما يتيسر له. ومن العلماء من يقول بل يسجد على يديه أولا ما جاء في الإنصاف ظنا منه أن قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يراد به فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وقال أن ركبتي البعير في يديه، وهذا صحيح أن ركبتي البعير وكل ذات أربع في اليدين، لكن الحديث لا يساعد لفظه على هذا المعنى. وأما آخر الحديث المفرع على أوله وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه ففيه انقلاب كما حققه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه لو لم يكن فيه انقلاب لكان مناقضا لأول الحديث، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا مناقضة فيه. يقول المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر حديث ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه، قال وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، لا صلاة لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها، ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها، أي من أعضاء السجود، وأجمع عليه في الركبتين والقدمين، وأما الجبهة ففي الصحيحين كنا نصلي معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وأما اليدان فقل أكثر أهل العلم لحديث ابن عباس: رأيته يتقي الطين إذا سجد بكساء دون يديه، رواه أحمد. والمباشرة مأخوذة من البشرة وهي ظهر الجلد. قال: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها، أي من أعضاء السجود. قال: فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه، فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه، أن يسجد على الأرض ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود. والحائل يشمل الثوب والغترة والمشلح وما كان من جنس الأرض، وما كان من غير جنسها فهو عام، لكن لا بد أن يكون طاهرا، لأنه لا يمكن السجود على النجس، إذ من شروط الصلاة الطهارة كما سبق اجتناب النجاسة. قال المصنف: قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل، الحائل إذا كان، يقول: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده، أي لا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود بأن يضع جبهته على كفيه مثلا، أو يضع يديه بعضهما على بعض، أو يضع رجليه بعضهما على بعض، لأنه إذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد. يقول المصنف: فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض، كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته، لم يجزئه لإخضائه إلى تداخل، كما ذكرنا، إلى تداخل أعضاء السجود وخلاف أمره وفعله صلى الله عليه وسلم. فالحائل ينقسم إلى قسمين: أن يكون متصلا بالمصلي، فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حاجة، مثل الثوب الملبوس والغترة وما أشبهها إذا كان لابسها، إذا كان لابسا لها. لحديث أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة، ثم التعبير بإذا لم يستطع يدل على أنه مكروه، لا يفعل إلا لحاجة. والثاني، القسم الثاني من الحائل، أن يكون منفصلا، فهذا لا بأس به كما دل عليه كلام المصنف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الخمرة، والخمرة عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط، وعلى هذا فتكون الحوائل ثلاثة أقسام. قسم من أعضاء السجود، هذا السجود عليه حرام ولا يجزي، كما ذكر المصنف لما قال: كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه. وقسم من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي، فهذا مكروه ولو فعل لأجزأ السجود لكن مع الكراهة. وقسم منفصل فهذا لا بأس به، وهذا لا بأس به. يقول المصنف: رحمه الله تعالى: ويكره ترك مباشرتها بلا عذر. يترك ويكره ترك مباشرتها بلا عذر، لحديث: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا، وحديث أنهم شكوا إليه حر الرمضاء في جباههم. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: دلت الأحاديث والأثار على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه، وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة. ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أن يرخص في ذلك عند الحاجة ويكره عند عدمها. أنت كلامه رحمه الله تعالى. وحكمته أن القصد من السجود مباشرة أشرف الأعضاء وهو الجبهة والأنف لمواطئ الأقدام ليتم الخضوع والتواضع للأقربية المذكورة في الدعاء في خبر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: ويجزئ بعض كل عضو، يجزئ بعض كل عضو يعني من الأعضاء المذكورة إذا سجد عليه. قال: لأنه لم يقيد في الحديث، والأمر جاء بالسجود عليها وأجمعوا عليها، والاجتزاء بالبعض يحتاج إلى مخصص. وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض، يقول المصنف، أو سجد على أطراف أصابع يديه، فظاهر الخبر أنه يجزئه. يقول: ذكره في الشرح يعني يقول: وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض، يعني دون باطنهم، ذكر في الشرح أنه يجزئه. أو سجد على أطراف أصابع يديه، وضع أطراف أصابع فقط دون يديه في حال السجود، يقول: فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح لأنه قد سجد على يديه. وكذا لو سجد على ظهر قدميه، قال ابن حامد وغيره: لا يجزئ أن يسجد على أطراف أصابع يديه، وعليه أن يستغرق اليدين بالسجود. يقول: ومنع المصنف: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها من أعضاء السجود، لأنها الأصل وغيره تبع. ومن عجز عن السجود على بعض الأعضاء سجد على بقيتها. لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وللقاعدة المعروفة: الميسور لا يسقط بالمعسور فيفعل ما يستطيع. قال المصنف: ويومئ ما أمكنه. يجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه. يجافي الساجد يعني يبعدهما، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، حتى أن الصحابة يرون لشدة محاذاته صلى الله عليه وسلم أنه يرى بياض إبطيه من شدة مجافاته، وحتى أنه لو شاءت أن تمر البهمة وهي من صغار الغنم من تحته لمرت من شدة مجافاته. قال: ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، أي يرفعه عن فخذيه وهما عن ساقيه. وكذلك يرفع الفخذين عن الساقين. قال المصنف: ما لم يؤذي جاره الذي بجانبه بفعل ذلك المسنون فيحرم إذا آذى الجار لحصول الإذاء المحرم. فالمجافاة يفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من ذلك ما إذا كان في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره فإنه لا يستحب له ذلك لأذى جاره، ولأن هذه المجافاة سنة والإذا أقل أحواله أنه مكروه. قال: ويفرق ركبتيه، أي لا يضم ركبتي بعضهما إلى بعض بل يفرقهما، ورجلي لأنه صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرق بين فخذيه، فرق بين فخذيه. قال المصنف: وأصابع رجليه، وأصابع رجليه أي يفرق بين أصابع رجليه حال سجوده. ويوجههما، يقول المصنف، إلى القبلة. نعم، لما في الصحيح سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. نعم. قال المصنف: وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، يعني السجود، ليستريح بذلك بلا كراهة، فإنهم لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة التفريق قال: استعينوا بالركب، رواه أبو داود. واستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة، ويضعهما حذو منكبيه أو حذو أذنيه، وكلاهما حسن، وقد ورد وقد تقدم معنا. يقول المصنف: له أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى. يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى. يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى. والمذهب الوجوب، يعني وجوب أن يقول سبحان ربي الأعلى، لحديث عقبة لما نزل: سبح باسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، رواه أحمد وغيره. ولحديث حذيفة ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، رواه مسلم، ومفسر لحديث عقبة. قال الخطاب: فيه دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود، لأنه قد اجتمع في ذلك أمر الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيبه في موضع من الصلاة، فتركه غير جائز. قال: على ما تقدم في تسبيح الركوع، أي في حكمه، حكم ما تقدم من أن الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه عشر على ما تقدم، ثم يرفع رأسه، يقول: إذا فرغ من السجدة مكبرا، أي يكون ابتداؤهما ابتدائه وانتهاؤهما انتهائه، لقوله: ثم يكبر إن يرفع رأسه، متفق عليه. وهذا الرفع والاعتدال واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاة: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. وعن عائشة: إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، متفق عليه. ولحديث أبي حميد الذي سيذكره الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا. يقول المصنف: ويجلس مفترشا يسرى، أي بعد السجدة الأولى، يجلس مفترشا يسرى بعد السجدة الأولى، أي يسرى رجليه، أي يسرى رجليه، أي جاعلا إياهما كالفراش، والفراش يكون تحت الإنسان، أي يضعها تحته مفترشا لها لا جالسا على عقبيه، بل يفترشها عليه، فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى. قال: ويجلس مفترشا يسرى، أي يسرى رجليه، فيبسطها ويجلس عليها ناصبا يمناه، يقول، أي جاعلها منتصبة، ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها نحو القبلة، أي يجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة معتمدا عليها، لحديث أبي حميد: ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. والحديث عائشة: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، متفقا عليه. يقول عبد الله بن زيد كنا نعلم إذا جلسنا في الصلاة أن يفرش الرجل منا قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى على صدر قدمه، وإن كانت إبهام أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدلها. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غيرها. قال ويخرجها المصنف من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، مضمومتي قياسا على جلوس التشهد، ولنقل الخلف عن السلف في ذلك مضمومتي الأصابع، ويقول بين السجدتين ربي اغفر لي، أي حال جلوسه، أي حال جلوسه، أي ربي اغفر لي أي ذنوبي وتقصيري في طاعتك، لحديث حذيفة كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي. الواجب يقول مرة، والكمال ثلاث فأكثر، وثلاثة فأكثر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويسجد السجدة الثانية كالأولى، يعني في القول والفعل فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما كالهيئة والدعاء بالوارد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وإنما شرع تكرار السجود في كل ركعة دون غيره لأنه أبلغ ما يكون في التواضع وأفضل أركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجله وخاتمتها وغايتها، فكانت تكررها أكثر من تكرر سائر الأركان. يعني ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه وضعت على رأسه وعلى عاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.